الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الاخ الفاضل اثر ان يقدم لاهل الحلقه الحلوى لكن في يوم الاثنين وقت ما كان الطلبه معظمهم صيام، وإن شاء الله مقبولة وجزاه الله خير. اقرأ بقية التفسير. الآن نلج في سورة الحشر ونكمل حينئذ ما تبقى من سورة المجادلة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة المجادلة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال رحمه الله: هذا أدب من الله لعباده المؤمنين إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم واحتاج بعضهم أو بعض القادمين عليهم للتفسح له في المجلس، فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا المقصود، وليس ذلك بضار للفاسح شيئا، فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه، والجزاء من جنس العمل، فإن من فسح فسح الله له، ومن وسع لأخيه وسع الله عليه. وإذا قيل انشزوا أي ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم لحاجة تعرض، فانشزوا أي فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة، فإن القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان، والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب ما خصهم الله به من العلم والإيمان، والله بما تعملون خبير، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
من القليل أو قليل من الناس من إذا دخل المجالس يتذكر حق الشريعة في المجالس، يعني تذكر أنت لما اجتمعت في ولائم كثيرة لتعلم أننا في تقصير، فيندر أو يقل فينا من يستحضر أدب المجالس عند دخولها، فلعله أول ما يتبادر إلى ذهنه عيب الناس، وهذا ليس هو المطلوب، بل الإثم عند رب الناس والعقوبة إذا خالف الأدب الشرعي. حينئذ أول ما يدخل لا ينبغي أن يجلس صوب الباب مما يؤدي إلى النظر إلى قعر المنزل، لا تمر امرأة تمر خادم فيرى عورة أهل الدار، بل يتنحى ولا يحرج صاحب المنزل، فإنه قد يحرج أن يقول له انتقل. فأول ما يدخل المجلس يجلس في مكان بحيث أنه لا يرى عورة أهل المنزل، في المكان الذي في الأصل ينظر صاحب المنزل وين وجهه، وين تحب أن أجلس، فإذا قالها على استحياء أينما شئت فلينظر هو أيضا، فلا يجلس صوب الباب الذي يعتقد أنه يرى العورة يرى فيه العورة، يجلس متنحيا. ثم أنه إذا جلس ينبغي أن يعقد في قلبه العزم على ذكر الله، أن يجلس فيذكر الله في هذا المجلس، لأن أهل الجنة كما صح أو ثبت في الحديث لا يتحسرون على شيء إلا على ساعة مضت في الدنيا لم يذكر الله فيها، فيجتهد أن يذكر الله في المجلس، فإذا غلبه أهل المجلس فلم يستطع معهم أن يذكر الله فليذكر الله في نفسه، فليذكر الله في نفسه حتى لا يكون ذلك المجلس ترى على أصحابه. قال الله عز وجل في كتابه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعنا في صحيح البخاري: أنا عند ظن عبدي بي فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ. فليجتهد أن يذكر ربه في المجلس على ملأ حتى يذكره الله عند الملائكة، ذكرته في ملأ خيرا منهم، فلا يطوب بك المجلس وأنت لم تذكر الله، وليكن لك نية حسنة في ذلك التواضع، فما تواضع أحد في مجلس إلا رفعه الله، لا ينوي أن يسيطر على المجلس بعلمه أو ينشر فضله، ينوي التواضع، يتواضع في المجلس. حتى النبي كان يقول: أقعد كما يقعد العبد، لا آكل كما يأكل العبد، عفوا، لا آكل متكئا. فإذا قال النبي ذلك وقال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع عبد الله إلا رفعه، فينبغي يكون لك نية حسنة في المجلس أن تنوي أن تتواضع لله، فإنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه. ومع التواضع التصاغر في النفس، ترك التعاظم، يقول في نفسه: أنا أدنى من أن أكون سيد هذا المجلس أو كالأمير في المجلس، أنا أدنى من هذا. وكلما زاد منصبه العبد من توفيق الله يزيد تواضعه، هذا من توفيق الله العبد، كما أنه كلما زاد عمره زاد عمله وذكره لله، هذا من توفيق الله العبد. وكلما عظم ذنبه زاد استغفاره لله. فالمقصود أنه يكون كذلك. فإذا بدأ المجلس يزدحم، هذا دخل وهذا دخل، بقي إنسان عند الباب مستحي ينظر يمين يسار، يعني يفهم له المجلس، لا ينبغي أن يتغافلوا المسكين هذا دخل ويحرج هكذا ينظر تارة يمنى تارة يسرى، يعني بيجلس. فينبغي حينئذ ينفذ كلام الله، خطاب الله هنا. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. طيب، سؤال فقهي في هذه المسألة. جاء الأول ما لقي مكان، وقف مسكين عند الباب. الثاني، الثالث، اللي صار زحمة عند الباب، وفيه لو تضاموا في أماكن الخمسة، هؤلاء هذا انضم إلى هنا وهذا انضم إلى هنا، فيه صار دي هؤلاء اللي عند الباب صار فراغ أو صار مكان يجلسون فيه، هذا يجلس هذا يجلس هذا يجلس. فلما عيب أو عاب أحدهم على أهل المجلس ممن واقف عند الباب، قال: يا إخواني تعبنا إحنا واقفين، ما تفسحتم في المجالس؟ قال: والله الآية إذا قيل، إذا قيل تفسحوا، ما حد قال لنا. ما جوابكم على هذا؟ هل معنى الآية ضرورة النطق باللسان أو النظر للحال ويكون النطق باللسان أو لا؟ الجواب إيش؟ يعني في مسائل الشريعة راعت فيها الحال، مثاله البكر إذنها سماتها، البكر تستأذن وإذنها سماتها في الحديث. فإذا جاء الرجل لبنت البكر يقول له تقدم لك واحد وترى يشتغل في كذا وترى شكله لا بأس به إلى آخره، فإذا سكتت فراعت حالها. فما يصلح لأحد إذا تكلمت البكر كما قال بعض الظاهرية بطل النكاح، لأنها لابد أن تسكت. الجمود على النص ليس صنعة أهل الحديث. فالآن كل هؤلاء لو سألتهم أشعرتم أنكم ممكن أن ينضم بعضكم البعض ليدخل الآخرين؟ قال شعرنا. تستطيعوا؟ نستطيع. ما لكم لم تفعلوا؟ قال والله الآية تقول إذا قيل تفسحوا، ما قيل لن نفسح، لن نفسح في المجلس. وقرينة الحال قائمة أن يحتاج أن يجلسوا وما تفسح، فحينئذ ينبغي لأعلاهم شأنا أن يتكلم في الأصل، ما تكلم يعرف الباقون بقرينة الحال أن يقول تفسحوا يا إخوان لإخوانكم صاحب الدار، أو إذا ما تكلم هم يتفسحوا. نعم، لأن مقصود الآية التوسيع على المسلمين، ليس المقصود حصره في النطق، قال تفسحوا، التوسيع، فالتوسيع يحصل بقرينة الحال أو المقال. فلا ينبغي الجمود على النصوص من غير فقه، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. إذا منوال الفقه هو الفهم، فلا بد أن يفهم الإنسان كلام الله على فهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم. وإذا قيل انشزوا يعني ارتفعوا، قوم فانشزوا، أحيانا يقال له قم يعني من المجلس فيقوم، وأحيانا يتمسك بإيش؟ بمجلس. يقول له إنسان قم المجلس، هذا مجلس صراحة عجبني، شوف لك مجلس ثاني يمكن يعجبك، أنا هذا المجلس صراحة عجبني إنه مطله طيب. فهل يقوم صاحب المجلس إذا جلس فيه حق به، تمسك بهذا النص، فهو صاحب مجلس. بل كان ابن عمر إذا قام له إنسان ما يقوم، ما يجلس مكانه. ثبت على ابن عمر أنه إذا قام له إنسان ليجلس مكانه ما يجلس تأديبا أو أخلاقا، ما يجلس له. ثم إذا ذهب يتوضأ وترك طاقية أو الناس يعرفون أن مكانه ورجع، ينبغي يصيحها في المجلس يقول ترى مكان الرجل إذا بيجلس فيه، راح توضأ وجاي تكلم الناس، لا يكون فيه نزاع بعد كذا، يقول ترى هذا مكاني، يقول ليش احنا كلنا مدعوين في الوليمة، كتبت باسمك، تبدأ الخصومة. قبل أن تبدأ هذه الخصومة يقولون ترى مكان الرجل إذا واحد بيجلس فيه تمسك بالحديث، صاحب المجلس إذا قام ثم رجع حق به، أريدكم يا أخوان بروح الخلاء، السلام عليكم، يشعر الناس أنه راجع، فلا يأتي يدخل أحد مكانه. فينبغي لناصح أن يقول إذا رأى أحد هاجم على المكان يقول ترى مكان أخونا ذاهب وجاي، لأن هذا من الحق الذي ينبغي أن يكون قد يقال فرض كفاية. النصب الحق. أما إذا قيل انشزه لمصلحة، سبحان الله، أحدهم قاعد في مكان يصلح يعني يقدر فيه أهل العلم حتى تسمع كلمتهم، جاء رجل من أهل العلم فلو وضع في زاوية ما حد سمعنا، يقول هذا لو أنه كريم على أهل الدار كان وضعوه في صدر المجلس، ويجي من هناك المسكين من عند الباب أهل رجل من أهل العلم بيتكلم كلمة بكذا ينظروا له أنه عند الباب، لكن لما يكرم صاحب العلم في المجلس يسمعون له الناس. إذا سمعوا من أهل الدار يقول تفضل يا أيها الشيخ هنا مكانك في الصدر، وسمعوا الترحيب الزائد على الحاضرين عملا بقوله يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إشعارا للناس من هذا له درجة ليسمع منه العلم لا لذاته، لمصلحة العمل بالشريعة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة تحتاج إلى علم، فإذا وقر صاحب العلم سمع الناس من هذا العالم كيف يعبد الله. فإذا عطلت هذه المصلحة ما سمع الناس. فإذا قيل انشزوا لمصلحة عالم يكون في صدر المجلس يعلم الناس العلم لمصلحة، فحينئذ مثلا تنشزوا حتى يسمع الباقين، ولو جلس في مكان آخر ما أسمع الباقين، وربما حصل ضرر لم يستمعوا إليه، يقول لو أنه من أهل العلم لأكرمه، مادام وضعوه عند الباب ما راح يسمع منها أحد. من هنا يأتي أمر توقير أهل العلم وترك التعالي عليهم وترك الإلزامات حتى يسمع الناس منهم، وخطورة توقير أهل البدع في المقابل. أخذ ذلك في المجالس أن في نفس السياق إشارة إلى من شأنه أن يكرم في المجلس حتى يسمع الناس منه، في سياق المجالس وتفسح ماذا قال يرفع الله الذين آمنوا، إشارة ليش أن ينبغي أن ترفعهم من حيث رفعهم الله، لا تخفضهم، تخفضهم يذلك الله لاقتضاد أمره. إذا أردت أن تخفض صاحب العلم وتلزمه وتحقره وتسيء الظن فيه وتنقل للناس سوء ظنك فيه، فإن الله عز وجل لأنك رضيت أمره في صاحب العلم يسلط عليك ذل عظيم حتى تتأدب مع شريعته. شريعته كيف تسمع من غير رجل يلقي شريعته؟ وفق الله بالعلم. فحينئذ إذا رضيت هذا وتركت توقيره في المجالس تستهان الناس بالعلم ولم يرى له وزن، فعطلت الشريعة نوعا ما أو في جزء منها، بكبت هذا الرجل الذي عنده علم ما أكرمته حتى يسمع منه، فتعطل جزء من الشريعة. ممكن يسمعون من الجمعة ويسمعون أماكن ثانية، لكن ليش تعطل هذا الجزء؟ ينبغي الشريعة أن تسمع كلها من كل مكان في الأرض. وهنا الإشارة بقوله يرفع الله الذين آمنكم والذين أوتوا العلم درجات، وفي الحديث ليس منا من لم يش يجيب كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم ويعرف لعالمنا ايش حقه، ويعرف لعالمنا حقه، والله بما تعملون خبير، ليحذروه وليقوموا بما امر الله في المجالس. فانه بدا ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، ولا فإن إذا تناجى في المجلس بعد الجلوس يتناجى بالخير، لا يتكلم في الدين سمعة ورياء، يتكلم في الدين ينصر الدين، يريد أن يرضى عنه رب العالمين، لا مجارات لأهل المجلس كما يفعل البعض، يقول لا يتكلمون مع تيارنا، تكلموا في الدين معهم في الدين، تكلموا في الدنيا معهم في الدنيا. طيب ما لك نية حسنة؟ قصد ما تؤجر، نيتك بالكلام في الدين مجارات الناس وقطع الوقت فقط وكذا، والناس مقصرين في الصلاة وإلى آخره، والمحلات اللي هناك ما تسك وقت الصلاة. طيب كلام طيب، لكن وش قصدك منها؟ قصدك مجارات أهل المجلس؟ ما تؤجر. قصدك فعل الغيرة من نفسك والتقرب إلى الله بذلك، هذا طيب تؤجر عليه. إنما الأعمال بالنيات، فلا بد للإنسان يكون لكل عمل له نية حسنة. قال رجل لما أحمد أوصني يا إمام، قال أنوي الخير، جلس المجلس تنوي أن تعلم الناس اللي فيه وتتعلم منه أعلم منك في المجلس، نعم تنوي الخير قبل أن تجلس، ما أدركته بعملك تدركه بنيتك، نية المرء خير من عمله. نعم اقرأ. وقد قيل في هذا الذي يجلس في وجه الدار أحيانا وعرض نفسه للفتنة، قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال هو الرجل يكون عند القوم فيمر بعض أهل الدار خطأ فيسرق النظر إلى أهل الدار، نساء الدار، من غير أن يشعر به أهل المجلس، فتلك خائنة الأعين، فالله يعلمها ويعلم ما تخفي الصدور. وإن البعض إذا علم مجونة ورؤية من قرينة تطلع على الدار لا ينبغي أن يستقبل في المجالس، ينبغي أن يمنع. وهو الرجل جاءت القرينة أنه كل ما أراد أن يجلس يجلس أمام الباب، واضح القرينة، والدليل كثرة تلصصه ونظره، هذا الماجن لا يستحق أن يحضر مجالس المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذه الآية فضيلة العلم، وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إلى آخر الآيات. قال رحمه الله: يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تأديبا لهم وتعليما وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التعظيم خير للمؤمنين وأطهر، أي بذلك يكثر خيركم وأجركم، وتحصل لكم الطهارة من الأجناس التي من جملتها ترك احترام الرسول صلى الله عليه وسلم والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرة تحتها. فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته صار هذا ميزانا لمن كان حريصا على العلم والخير فلا يبالي بالصدقة، ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير وإنما مقصوده مجرد كثرة الكلام فينكف بذلك عن الذي يشق على الرسول، هذا في الواجد للصدقة. وأما الذي لا يجد الصدقة فإن الله لم يضيق عليه الأمر، بل عفى عنه وسامحه وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها. ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة سهل الأمر عليهم، ولم يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة، وبقي التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم ينسخ، لأن هذا الحكم من باب المشروع لغيره ليس مقصودا لنفسه، وإنما المقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام له، وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة بنفسها. فقال: فإن لم تفعلوا، أي لم يهن عليكم تقديم الصدقة، ولا يكفي هذا، فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون هينا على العبد، ولهذا قيده بقوله: وتاب الله عليكم، أي عفى لكم عن ذلك، فأقيموا الصلاة بأركانها وشروطها وجميع حدودها ولوازمها، وآتوا الزكاة المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها. وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية، فمن قام بهما على الوجه الشرعي فقد قام بحقوق الله وحقوق عباده. ولهذا قال بعده: وأطيعوا الله ورسوله، وهذا أشمل ما يكون من الأوامر، فيدخل في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما وتصديق ما أخبرا به والوقوف عند حدود الشرع، والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان. فلهذا قال: والله خبير بما تعملون، فيعلم تعالى أعمالهم وعلى أي وجه صبرت، فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، إلى قوله: هم الخاسرون. يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين الذين يتولون الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم ممن غضب الله عليهم ونالوا من لعنة الله أوفى نصيب، وأنهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين،
مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فليسوا مؤمنين ظاهرا وباطنا، لأن باطنهم مع الكفار، ولا مع الكفار ظاهرا وباطنا، لأن ظاهرهم مع المؤمنين، وهذا وصفهم الذي نعتهم الله به، والحال أنهم يحلفون على ضده الذي هو الكذب، فيحلفون أنهم مؤمنين، والحال أنهم ليسوا مؤمنين، فجزاء هؤلاء الخونة الفجرة الكذبة أن الله أعد لهم عذابا شديدا لا يقادر قدره ولا يعلم وصفه، إنهم ساء ما كانوا يعملون، حيث عملوا بما يسخط الله ويوجب عليهم العقوبة واللعنة، اتخذوا أيمانهم جدنة أي ترسا ووقاية يتقون بها من لوم الله ورسوله والمؤمنين، فبسبب ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله، وهو الصراط الذي من سلكه أفضى به إلى جنات النعيم، ومن صد عنه فليس إلا الصراط الموصل إلى الجحيم.
تحتاج لهذا الصراط وانت سائر إلى رب الأرض والسماوات، إلى أهل العلم ترجع إليهم من يطمئن إلى علمه، طوال ما أنت ماشي على هذا الصراط حتى وفاتك، حذر لك إشكال في العمرة، في الصلاة، في معاملة الوالدين أو ولي الأمر، لابد من الرجوع. أما الشكوى اللي نسمعها فنتصل بمشايخ ما حد يرد، طيب لابد تبحث عن شخص يرد عليك، لابد، ما هو صحيح إن خلص اتصل مرة مرتين، لكن إذا جاء في الدنيا يبني بيت اتصل بكذي شركة لقيها مغلقة أو غيرها تفهم، يستمر اتصال ولا يوقف، فاسمعوني والله تلقاه يستمر، يقول ما لقيت لهذا اليوم هذا اتصل واتصل، كل واحد المسجد يشوفها، تعرف اللي بالله شركة مقاولات بقوم عمارة، طلب علم سبحان الله لدنيا فانية، فتأتي الآخرة اتصل بس مرة مرتين، أهل مشايخ ما يردون، تهلك دينك، استمر ابحث ابحث، لعلك حرمت شيخ يرد عليك بذنوبك، استغفر استغفر تجد الدلالة، تجد سبحان الله عرفت من يرد عليك، وفعلا هو يعني شغل خاصة زمن كثر فيه الجهل، ويحتاجون المشايخ لدروس كثير، يحتاجون لفتاوى إفتاء ناس كثير، فيحصل عندهم شيء من ضغط، وقد لا تجدهم كثيرا، لكن ما استطعت سافر، سافر بالسيارة، خذ أسئلة، سافر أو اذهب إلى مسجد تعتقد أن فيه علم واسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن لا تسأل أي شخص، حرام عليك هذا، الله يقول فاسأل أهل الذكر وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش واجب، فإذا جيت عشوائيا لواحد تسأله سألت مجهول اشتريك من أهل الذكر، لابد من البحث، بعض الناس ما يعرف معنى هذه الآية، فاسألوا أهل الذكر من تبين لك ولو بقرينة أنه من أهل الذكر فاسأله، أما ما لا يتبين لك ويحتمل جهله فلا تسأله، تورط نفسك الفتاوى على الله بغير علم، وتضخم من شأني حتى يقول والله ما سألوني إلا رأوا أني كذا فيفتن، فابتعد عن سؤال أي شخص، مضي شخص تقول إمام مسجد، هذا إمام مسجد قريب من مسجدنا هنا، لا أعرف والله يعني أين ذهب، لكنه ذهب من سنين، هو إمام وصلي بالناس رمضان والتراويح والقنوت اللي يعجبهم وما أدري شلون، ويفتيهم بجواز زواج الرجل من أخته من الرضاعة، يقول هذا لا بأس به لأن ما رضعت في ثدي واحد، هذا رضع هذه السنة، أخته رضعت من نفس الأم صح، لكن بعد 10 سنين، فرق 10 سنين مو في ثدي واحد، طيب نتزوج توكلوا على تزوجه، نعوذ بالله، إذا مو كل شيء اسمه إمام مسجد تسأله، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عما يأخذ دينه، الله المستعان. وكان في عهد ابن عباس يقوم الرجل يلقي كلمة في المسجد، وابن عباس لا يلتفت ما يعرف علمه، فقال له يا ابن عباس، يا ابن عباس تكلم بالعلم تلتفت لي. قال كان أول لما كان رجل يحدثنا عن رسول الله فدرناه وصارنا زمن العلم، الآن نقول سموا رجالكم حتى نشوف هذا يسمع منه ولا لا. مبي واحد الآن أكثر ضلال هؤلاء اللي راحوا في سوريا في مناطق الصراع، هذه الزوجة الثكلة المسكينة الأيم هذه أتأيمت ومات زوجها في العراق وهذه كذا ويأخذون الضمان الاجتماعي وراح ولدها من شباب ارتبط فيهم نسقوه في تركيا دخل العراق وقتل المفجر نفسه بحجام أو غير ذلك، إيش كان سبب ضلالهم؟ أخذ العلم غير أهله. تعرض له واحد في مناقشة في الواتساب وأنا جلست مع هذه النوعية والحمد لله هداهم الله، كانوا يكفروا حكومتنا وكانوا ومع الكلام ومع كذا اهتدى الحمد لله. فأصله يهجم عليه واحد بالواتس مناقشات مناقشات ويظن أنه فيه علم يجيب له أشياء جميلة وفائدة وكذا ثم يصيده ويجعله مصيدة لحقيقة للكفار للكفار يستفيدوا من ذلك الذي عمي علي أمر دينه فلم يعرف يأخذ عن من الدين فأخذ عن غير أهله، فافتاه بأن يقتل نفسه، افتاه بأن يذهب إلى مناطق صراع جهاد لا يعرف فيها راية فوضى، داعش تقتل الجيش الحر والجيش الحر يقتل هذا وهذا يقتل هذا، صراع ما فيه إمام يجمعهم والجهاد صحيح، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: ومن صد عنه فليس إلا الصراط الموصل إلى الجحيم، فلهم عذاب مهين حين استكبروا عن الإيمان بالله والانقياد لآياته، أهانهم بالعذاب السرمدي الذي لا يفتر عنهم ساعة ولا هم ينظرون، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا تدفع عنهم شيئا من العذاب ولا تحصل لهم قسطا من الثواب، أولئك أصحاب النار الملازمون لها الذين لا يخرجون عنها وهم فيها خالدون، ومن عاش على شيء مات عليه، فكما أن المنافقين في الدنيا يموهون على المؤمنين ويحلفون لهم أنهم مؤمنون، فإذا كانوا يوم القيامة وبعثهم الله جميعا حلفوا لله كما حلفوا للمؤمنين، ويحسبون في حلفهم هذا أنهم على شيء، لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ في أذهانهم شيئا فشيئا، حتى غرتهم وظنوا أنهم على شيء يعتد به ويعلق عليه الثواب وهم كاذبون في ذلك. ومن المعلوم أن الكذب لا يروج على عالم الغيب والشهادة، وهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي استولى عليهم وزين لهم أعمالهم وأنساهم ذكر الله، وهو العدو المبين الذي لا يريد بهم إلا الشر، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، الذين خسروا دينهم ودنياهم وأنفسهم وأهليهم. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. هذا وعد ووعيد. قال رحمه الله: هذا وعد ووعيد، وعيد لمن حاد الله ورسوله بالكفر والمعاصي، أنه مخذول مذلول لا عاقبة له حميدة ولا راية له منصورة، ووعد لمن آمن به وبرسله واتبع ما جاء به المرسلون فصار من حزب الله المفلحين، أن لهم الفتح والنصر والغلبة في الدنيا والآخرة. وهذا وعد لا يخلف ولا يغير، فإنه من الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء يريده.
ماذا يريد هؤلاء من هذا اللي يسمونه جهاد ولم يتعلموا أصلا عند العلماء كيف يكون الجهاد وشروطه، هكذا عشوائية. يخبرني بعض إخواننا في الشام، أحدهم يمسك التشكة هذه والكلاشينكوف أو يمسكها مرة فيضرب، ومرة يشفط السيارة، مرة يضرب مرة يشفط السيارة، لا درس جهاد ولا عرف العقيدة ولا عرف الدين. فالاستخلاف يا إخوان في الأرض والنصر له شروط، يضيع الإنسان وقته وبدنه وماله إذا جاهد من غير شروط، حقيقة يضيع نفسه. شروط الاستخلاف ما هي؟ أن يستخلفك الله في الأرض ويمكن لك وينصرك على هذا العدو، سواء الحزب البعث أو غيره من الأعداء. قال الله تعالى: وعد الله، هذا وعد لا يخلف الله الميعاد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إذن وين هي الإيمان وعمل الصالحات؟ تدخل بيوت نايمين عن الصلاة الفجر لا يصلونها. كنت أدخل في بعض الديار اللي فيها الصراع، نسأل الله أن يردهم للدين ردا جميل، أروح المسجد شوف المسجد عجائز عشرة، أطالع في العماير كلها ما حد مولع النور، ما قام صلاة الفجر، في المسجد عجائز 15 صف والباقي ما تلقى واحد شاب، كلهم شيبان كبار في السن، الباقي نايم عن الصلاة. كيف يكون استخلاف نايمين عن الصلاة والآباء ما يقضوهم عن الصلاة، ما يهتمون أمر الصلاة أصلا، والبنت تخرج عن صديقتها وما يهتم فيها، وربما تعرفت على أخو صديقتها واخترت في الجامعة مع الرجال وصار لها فتاة تخرج معاه، وفوضى والخير موجود، لكن هذا الشر إذا عم حصل العقوبة من الله. أنا أهلك وفينا الصالحون في صحيح مسلم قال: نعم إذا كثر الخبث يحصل هلاك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد أمنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشرك بي شيئا، يعبدون لا يشركون بي شيئا. إذن توحيد، إقامة التوحيد سبب الاستخلاف في الأرض، العمل بحقوق التوحيد، ترك التبرج، ترك الربا، ترك الزنا، ترك أكل أموال الناس بالباطل، فحينئذ يحصل استخلاف في الأرض ويمكن الله لهؤلاء. أما يدور في أهل مرفع ما عرف شروط الاستخلاف ويدور يبي يقاتل ويجاهد ويقاتل سنين حتى الأعداء يفرحوا ويتشفوا بتصفية المسلمين بهذا الجهاد الذي لم يقم على أساس صحيح. 500,000 جثة ولا ينتصروا، وش معنى هذا؟ كيف جهاد هذا؟ 300 واحد ضد 1000 في بدر انتصروا مباشرة لأنهم على الدين الحق. 500,000 جثة ولا يزال الطيران والموتى كثير، لا يزال. إذن وين كان جهاد غير صحيح معناه؟ لأن الجهاد الصحيح في انتصار، قال: إن تنصر الله ينصركم. ما رأينا النصر معناها ما فيه فيه خذلان للشريعة، فخذلهم فخذلوا، لابد أن تتبع الشريعة حتى ينصرك الله. في أحد أطهر الناس فيهم رسول الله، هزم جيش أحد لأي شيء، ما عصى بعض الجيش عصى الله، فكيف الآن معظم الجيش؟ معظم الجيش وين؟ بعضهم يترك صلاة، بعضهم يصلي ولكن لا يعرف حكم الله، لم يطلب العلم، وعنده مخالفات وبدع وضلالات ودعوة لغير الله. استخلاف التوحيد، أنت ما استخلاف التوحيد، بلد كلها أضرحة قبل تجاهد. هل قلت للناس اللي معك ذول معك ماسك رشاش قلت له لا يجوز تدعو محي الدين من عربي المنكر لا يجوز أن ندعوه؟ يخرج معك المشرك ولا أمه مشركة ولا والده مشرك يخرج في صف واحد، تبي ينصركم الله وما عندكم شرط الاستخلاف؟ ما نقيتم بلادكم الأضرحة؟ ما أنكرتم أصلا على الأضرحة وتعبادها من دون الله؟ ما أنكرتم الشرك؟ كيف يستخلفكم الله؟ يقولون بعد بشار: نريد دولة مدنية، كل واحد يقر على دينه. بعد ما يروح بالشعر صح الكنيسة تكون كنيسة وهذا يكون هكذا. يا معشر الجيش الحر ولا يسمونكم، إذا ليش الفائدة الجثث هذه؟ شيل رجل وضع رجل فقط كرسي، ما تريد أن قيمة دين الله فلن تنتصر حينئذ، لأن المسألة كرسي أو المقصود إقامة دين الله. هل ضعلتم في بروتوكولكم أنه أول ما ننتصر سنحكم شرع الله دولة إسلامية ليس على طريق داعش؟ داعش خوارج، لما مسكوا الرقة يذهبون في الشوارع إذا شافوا امرأة متبرجة أو معصية قتلوا، هذا مذهب الخوارج، قتل صاحب الكبيرة. لا، هذه مو دولة إسلامية، هذه دولة خارجية. هل وضعتم أننا نحكم بالكتاب والسنة على علم، ولا قلتم دولة مدنية؟ دولة مدنية كل من على دينه الله يعينه، هذه دولة، هذه كيف تنتصروا؟ أنت نصيري نسيبك نصيري. طيب وش فعل أنكم تشيلون بشار؟ الله يهديهم. نعم.
وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله إلى آخر السورة، قال رحمه الله يقول تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي لا يجتمع هذا وهذا، فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا كان عاملا على مقتضى إيمانه ولوازمه من محبة من قام بالإيمان وموالاته وبغض من لم يقم به ومعاداته ولو كان أقرب الناس إليه. وهذا هو الإيمان على الحقيقة الذي وجدت ثمرته والمقصود منه، وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان، أي رسمه وثبته وغرسه غرسا لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك، وهم الذين قواهم الله بروح منه، أي بوحيه ومعونته ومدده الإلهي وإحسانه الرباني، وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدار ولهم جنات النعيم في دار القرار التي فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتختار، ولهم أفضل النعيم وأكبره وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر المثوبات وجزيل الهبات ورفيع الدرجات، بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية ولا وراءه نهاية. وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن نبذ الإيمان وراء ظهره، فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له.
طيب هذه الآية هل يكفر من ناصر أو من أحب الكافر؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فمن ألقى الكافر بالمودة كان جاسوس أعطى الكفار خطة المسلمين وألقى إليهم بالمودة، هل هذا كافر أم يفصل في أمره؟ كافر يعني قال والله أنا عندي جار خواجة أحبه كل يوم أطلع أفطر معاه ونشرب قهوة ونسولف أحبه يا أخي سبحان الله، ثم يرتقي الأمر إلى أن يناصر هذا وهؤلاء الكفار ضد المسلمين بخطاب جاسوسي، هل يكفر أم يكون فاسق أم على التفصيل؟ نعم على التفصيل، ما هو التفصيل في ذلك؟ إيه قصة حاطب يدل أن من عاون الكفار وأصر لهم بالمودة أنه لا يكفر مطلقا، بل على التفصيل، ما هو التفصيل؟ إذا كان يريد مصلحة دنيوية وعاون الكفار نعم وأحب الكافر يريد مصلحة دنيوية حقق له مصلحة، فهذا إيش؟ هذا لا يكفر لكنه فاسق، لأن الله نهى عن مودة الكافر ومعاونة ضد أهل الإسلام، ويختلف جرمه بحسب ضرر على المسلمين. طيب الثاني يكون يحبهم أو يناصرهم من أجل محبة دينهم وكراهية الإسلام، فهذا كافر. ويدل على ذلك النبي ما كفر حاطب، استفصل منه، لو كان الحكم واحد ما استفصل منه، فقال ما حملك على هذا يا حاطب؟ فلو كان ردة مثل السحر أو مباشرة حد الساحر ضربه، كان أول ما جاء النبي وعرف أنه ذلك قتله، لكن سألها فيدل على التفصيل، السؤال هذا من النبي يدل على التفصيل، فقال ما حملك؟ ففصل له حاطب أمره، قال رأيت أن كل واحد من أصحابنا له يد يحمي بها قرابته إلا أنا، أو كما قال أردت أن أحمي قرابتي في مكة، مكة باقين أهلي بعض أهلي، أردت أن أرسل رسالة كفار النبي سيغزوكم حتى كل يد عندهم أحمي بها أهلي في مكة، إذن صار عار دنيوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالمعصية ولا الكفر؟ ليش ما حكم عليه بالكفر؟ ما الدليل؟ قال لعل الله، قال عمر قال دعني أقتل هذا المنافق يا رسول الله، أو كما قال، قال لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل البدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا به إشعار أنه معصية، لأن أهل البدر بحضور معركة بدر كان لهم حسنة عظيمة في الإسلام، فسيكفر سلفا مثل ما قال ما غفر له ما تقدم وما تأخر، ستكفر سلفا ذنوب، فدل أن هذا الذي وقع فيه ذنب، لو كان كفر لقال فيه مثل ما قال في ذلك الرجل الذي قال اعدل يا محمد، قال خبت وخسرت إن لم أعدل أنا من يعدل، أو كما قال، وقال دعني أبر عنقه، قال لا يقول الناس محمد يقتل أصحابها، إذن استحق القتل لكن تكون مفسدة أكبر، لكن هذا ما قال في هذا، قال لأن الله طلع، فدل أنه غفر له سلفا بسبب الشهود بدر. ففرق بين من يعاونهم للكفر هذا كافر، من يعاونهم للمصلحة فهذا يفسق. نعم ننتقل المسند، كم باقي الوقت؟ 8 دقائق. طيب بقي شيء يسير عن السورة، أكمله حتى الدرس القادم نقرأ سورة الحشر إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن نبذ الإيمان وراء ظهره، فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له، فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه، فمجرد الدعوة لا تفيد شيء ولا يصدق صاحبها. تم تفسير قد سمع الله بحمد الله وعونه وتسديده، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم تسليما.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وانتهينا من سورة المجادلة ونجلس في حشر، وهكذا تنتهون من سورة إلى سورة حتى تتمون ختم القرآن في التفسير، فياهنا من ختم القرآن تفسيرا مختصرا مثل هذا ثم عمل بما سمع، فينتظر منه إذا رؤيت منزلته بعد وفاته، إذا عمل مخلصا وجاهد ونشر خير ينتظر أنه في عالي الجنة، لأن الله ذكر أن أهل العلم يرفعون درجات، فإذا كان الإنسان يسمع التفسير ويعمل به ويراجع من الآن، راجع وما سبق، اجعل نفسك كل يوم 5 آيات تراجعها في من البقرة تبدأ، الآن تختم معنى المصحف بعد ذلك، لأن هناك اختبار سيجري بعد أن نختم القرآن، في كل القرآن نسألكم عن معاني آيات، نعم، مثل قوله تعالى في كتابه وفاكهة وأبا، ما معنى الأب؟ وكذلك نسألكم وطلح ممدود وظل ممدود، ما معنى هذا وهذا، إلى آخر ما سنتعلمه إن شاء الله.